احنا ابتدينا نتكلم على قدس الأقداس، وقلنا محتويات القدس ايه؟ ايه اللي موجود في قدس الأقداس؟ آسف، التابوت والمجمرة، وجوه التابوت في ايه؟ قسط المن وحي الشريعة وعصا هارون، وفوق التابوت في ايه؟ الغطاء. على ما اعتقد احنا كنا خلصنا التابوت واتكلمنا على قسط المن ولوحي الشريعة وعصا هارون، فاضل الغطاء وفاضل المجمرة الذهبية، يبقى نخلص كده قدس الأقداس ولكن نتكلم على القدس، مش كده صح؟ أول حاجة الغطاء كان عليه الاتنين كروب، وكان دايما لما ربنا يظهر لموسى كان يكلمه ما بين الكروبين، كان يعني يحل الله أو يظهر الله ما بين الكروبيمين الموجودين فوق الغطاء ويكلم موسى. علشان كده هذا الغطاء يرمز إلى عرش الله، لأن بيحل عليه مجد الله وبيكلم موسى أو بيعلن الله أو بيستعلن الله من فوق الغطاء. في سفر العدد صح 89 يقول: فلما دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين فكلمه. اللي هم كروبين جمع كروب، اللي هو اتنين كروب، اللي هو زي الشيروبيم، اللي هم الملائكة. ملائكة كروب أو شروب. في حد الشعانين بنقول إيه؟ أيوه، بنقول الجالس فوق الشاروبين. ليه بنقول الجالس فوق الشاروبين؟ عرش الله بيحمله إيه؟ بيحمله الأربعة كائنات غير المتجسدين، هم الحاملين عرش الله، ودولت شاروبين. فالله هو الجالس فوق الشاروبين. وحتى في العهد القديم كان لما يظهر كان موسى يسمع الصوت من فين؟ من فوق الكروبين. ده رمز إلى أن الله في عرش السماوي أيضا الشاروبين هم الذين يحملون العرش بتاعه. هم الذين يحملون العرش بتاعه. الغطاء كان معروف باسم كرسي الرحمة، كرسي عشان هو عرش، كان معروف باسم كرسي الرحمة. وكان في يوم الكفارة العظيم، في اليوم الكفارة العظيم ده له احتفال خاص. تقرأ الطقس بتاعه في لويين إصحاح 16. يوم الكفارة العظيم ده اليوم الوحيد اللي بيدخل فيه رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. فكان يدخل ومعاه دم الكفارة ويجي على الغطاء ينضح مرة واحدة من دم الكفارة على الغطاء، يعني ينزل نقطة دم على الغطاء مرة واحدة، وبعدين يجي أمام الغطاء ناحية الشرق ينضح 7 مرات بالدم ويخرج. أول نقطة، إيه علاقة هذا الغطاء بالكفارة؟ إيه علاقة هذا الغطاء بالكفارة؟ ليه دم الكفارة هو اللي بينضح بيه على الغطاء؟ عارفين كلمة كفارة جاي من كلمة إيه؟ كلمة كفارة جاي من كلمة cover، اللي هي معناها ايه؟ يغطي، غطاء. كلمة كفارة جاي من كلمة cover، ليه؟ معناها ان هو يغطي. الحاجة الوحيدة اللي تكفر عن خطايانا هو مين؟ هو السيد المسيح. بنقول في القداس الإغريقي: لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا. عشان كده كفارتنا هي مين؟ كفارتنا هي المسيح. كفارت يعني المسيح ده لو كان إنسان عادي ما كانش يقدر يكفر عننا. فكفارتنا هو أن الله أتى وتجسد ومات عننا. علشان كده الغطاء معمول من إيه؟ من ذهب صافي. دليل على العمل الإلهي في التكفير عن الخطية. التكفير عن الخطية يعني إيه؟ يعني يغطي الخطية بدمه فنتبرر. يغطي ده التكفير. زي ما بولس الرسول في روميا إصحاح 3 من عدد 24 لعدد 26 يقول إيه؟ يقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. يبقى الذي قدمه الله كفارة. الذي قدمه اللي هي دي عايدة على مين؟ على السيد المسيح. الله الآب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يبقى الذي قدمه الله كفارة. يبقى الكفارة دي عايدة على مين؟ على السيد المسيح. يبقى السيد المسيح قدم كفارة عننا. يبقى إذا السيد المسيح هو إيه؟ هو الكفارة بتاعتنا. عشان كده الكفارة دي معمول، الغطا اللي هو بيرمز إلى الكفارة معمول من إيه؟ من ذهب صافي. من ذهب صافي. دليل إنه لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ولا أي حد يقدر يكفر عننا غير الله. غير الله. ايه فكرة بقى يحط مرة واحدة او ينضح بمرة واحدة على الغطاء وسبع مرات ناحية الشرق؟ ناحية الشرق دي تبقى انه ناحية المدخل بتاع الخيمة ولا ناحية نهاية الخيمة؟ أسألك، ناحية القدس ولا الناحية التانية؟ ناحية القدس. ليه ناحية القدس؟ ناحية الشعب. فيبقى بمعنى، انتوا عارفين انا شرحت لكم ان خيمة الاجتماع كانت بتواجه الغرب، ما كانتش تواجه الشرق عكس الكنيسة. وقلت لكم دي ترمز باستمرار على ايه؟ على ان احنا مطرودين، لان الجنة كانت موجودة فين؟ جنة عدن. يقول لك: وغرس الرب الاله جنة شرقا في عدن. فلما اطرد ادم ايه اللي حصل؟ ان هو طلع بره الجنه، فبقى ظهره فين؟ ظهر ناحيه الشرق. عشان كده كل العباده في العهد القديم كان يدي ظهرهم للشرق ويصلوا، علامه على ان هم مرفوضين من الله. انما في العهد الجديد ربنا صلحنا، فابتدينا نبص تاني ناحيه الشرق، ولاننا قد صلحنا مع الله. دايما الانسان شكاك، خد بالكم، يحط، تعرفين كتير واحد بقى معترف يرجع يقول: يعني ربنا غفر لي الخطيه دي، يعني متاكد ان ربنا غفرها لي. فلما يجي ربنا يقول ان رئيس الكهنه ينضح مره واحده على الغطاء، ده معنى ايه؟ معنى عارفين لما بولس الرسول قال ان هو دخل الى الاقداس بدم مره واحده في عبرانيين، فمعنى ان سيد المسيح دخل إلى الأقداس ودخل بدمه إلى الأقداس مرة واحدة أمام الله الآب، وده كفاية. إنما ينضح سبع مرات أمام الغطاء ناحية الشرق، يعني ناحية الشعب، لأنه ناحية القدس والمدخل، ده علشان كرئيس الكهنة كان مندوب للشعب. سبع مرات ده رقم كمال، فيؤكد للشعب المغفرة التامة لكل الخطايا لكل الناس
في كل العصور، تمام؟ فيبقى مرة واحدة على الغطاء اللي هو الغطاء يرمز إلى الناحية الإلهية، لأن الله يكفي مرة واحدة، الله يكفي مرة واحدة. إنما بالنسبة لنا عشان نثق نحن الشعب من إن الله أو إن دم المسيح قادر على مغفرة كل الخطايا لكل الناس في كل العصور، قادر على مغفرة كل الخطايا لكل الناس في كل العصور كده 7 مرات رمز إن السيد دم المسيح. الناموس في العهد القديم أو الشريعة في العهد القديم ربنا أعطاها لو الإنسان تبعها ونفذها تبقى بركة، ولو الإنسان ما نفذهاش تبقى إيه؟ تبقى لعنة، تبقى لعنة عليه، ومحدش يقدر ينفذ كل الوسائط. بعد كده وانس الإنسان وقع في الخطية حكم عليه بالموت، لكن لأن دم المسيح قادر على مغفرة الخطايا، كل الخطايا لكل الناس في كل العصور، فعلشان كده لما الإنسان بيخطي يجي يغتسل ثاني في دم المسيح فيتبرر، لأنه فيه كفاية لمغفرة كل الخطايا لكل الناس في كل العصور. وده المعنى الحلو بتاع الكفارة. إنما في العهد القديم كانت الشريعة لو الإنسان ما نفذهاش، عارفين يقول لك بعد ما ربنا إدى الناموس على لموسى، غير الكلام ده في العهد القديم، وقف الشعب على جبلين، الجبل الأولاني جبل اللعنة أو جبل البركة والتاني جبل اللعنة، يقول اللي يعمل كذا وكذا 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 ده يتبارك، واللي يعمل كذا وكذا وكذا ملعون. لو التابوت اتشال من عليه الغطا إيه اللي ينكشف؟ ينكشف اللي جوه الغطا اللي فيها من جوه ايه؟ لوحي الشريعه، الناموس، اللي هو يبقى شاهد للناس ان انتوا لو نفذتوا الكلام ده هتاخدوا البركه، ولو ما نفذتوهوش تاخدوا اللعنه. ومين يقدر ينفذ؟ الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. علشان كده التابوت بدون الغطا ده شهاده ضدنا، لكن بالغطا يغطي يكفر عن خطايانا. والوقعه اللي ذكرت في العهد القديم توضح الحته دي حلو قوي. لما تقروا في صمويل الأول إصحاح 6 عدد 19 وعدد 20 إيه اللي حصل؟ إن هما رفعوا الغطا من فوق التابوت، فلما رفعوا الغطا من فوق التابوت إيه اللي حصل؟ شافوا اللي جوه التابوت. فيقول لك إيه؟ يقول لك وضرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب، وضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجلا، فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة. وقال أهل بيت شمس: من يقدر أن يقف أمام الرب الإله القدوس هذا؟ وإلى من يصعد عنه؟ واخدين بالكم؟ فهنا لما انكشف التابوت أمام الـ أهل بيت شمس دولت اتضربوا ضربة عظيمة جدا. ده دليل ان الغطى عمله هو ان هو يغطي على تقصيرنا، يغطي على جهلاتنا، يغطي على خطايانا بدم المسيح. فالإنسان كل ما يعمل خطية يغتسل في دم المسيح يتبرر، إنما بدون دم المسيح يقف الناموس إيه شاهد علينا وشاهد على تقصيرنا، فالإنسان يأخذ لعنة ولا يأخذ بركة. فوق الغطاء كان في الاثنين كروب، وتعرفين كانت الملائكة هي بتنفذ أمر الله، يعني ربنا لما كان مثلا يغضب على شعب يبعث ملاك يموت بآلاف أو مئات الآلاف من الشعب، فالملائكة هنا تمثل إلى قوة الله في الانتقام من الشر، قوة الله. وتقروا الكلام ده في العهد زي مثلا في سدوم وعمور، الاثنين ملائكة اللي راحوا هناك وضربوا كل الناس بالعمى بالطلوب، فالملاكين دولت يمثلوا قوة الله، أو الملائكة تمثل قوة الله في الانتقام من الشر. لكن الملاكين دولت كان وجههم موجود نحو إيه؟ الملاكين اللي هم كانوا فوق الغطاء وجههم كان موجود نحو إيه؟ وجههم وقف نحو الغطاء، وجههم ما كانش ناحية بعض، هم كانوا باصين لتحت زي ما شرحت لكم ناحية الغطاء، وكانت أجنحتهم ممدودة وملامسة بعض. فدليل إن الملائكة اللي هي كانت بتمثل قوة الله للانتقام من الشر النهارده بصت وشايفه دم المسيح اللي كفر عن خطايانا، فلا يستطيع ان هم ينتقموا مننا. ومن هنا الكروب اللي ربنا حطه لحراسه شجره الحياه بسيف متقلب من نار اصبح النهارده بيرى دم المسيح، واتفتح الطريق الى شجره الحياه مره ثانيه. وبالطريقة دي بدل القلق والصراع اللي كان الإنسان عايش فيه اتملأ قلبه بالسلام، اتملأ قلبه بالسلام. والحاجة اللذيذة كلمة مجد ربنا، عارفين كلمة تقول لك وحل مجد الله على الغطاء، أو حل بهاء الرب على الغطاء، اللي هي بتقروها في خروج إصحاح 40 وعدد 35، يقول لك وملأ بهاء الرب المسكن. بهاء الرب دي بهاء الرب بالعبري معناها شكيمة، معناها شكيمة. وشكيمة تيجي بمعنيين، تيجي بمعنى بهاء الرب أو مجد الرب، وتيجي بمعنى سكينة يعني هدوء وسلام. وكأن مكان حلول الله فوق الغطاء أصبح مكان يملأ قلبنا بالسلام، لأن أصبح مكان للبركة، أصبح مكان للبركة. لما تقروا في العهد القديم في التكوين، لما ربنا حط لحراسة شجرة الحياة ربنا حط ايه؟ حط ملاك واحد، يقول لك فطرد الانسان واقام شرقي جنة عدن الكاروبين. والكاروبين ده جمع، لان المفرد كاروب، مالكم الكاروبيم جمع، فربنا حط جمع من الملائكة لحراسة شجرة الحياة. أما على الغطاء ففي كم كاروب؟ اثنين. فلوك الاثنين دولت علامة ايه؟ رمز الحب، رمز المحبة. وفلوك الاثنين ده رمز اقنوم الابن، خدين بالكو. فوجود اثنين كاروبيم علامة للحب الالهي، اللي هم مظللين على الغطاء، علامة على الحب الإلهي. ويقول لك هم بيظللوا على الغطاء بأجنحتهم، علامة على إن زي ربنا بيغطي على خطايانا بدمه، بيغطي على خطايانا بدمه. هي دي المعاني، المعاني الموجودة في الغطاء. موجود تاني في خيمة الاجتماع في قدس الأقداس المجمرة الذهبية، والمجمرة الذهبية دي يمكن كلكم عارفين الرموز بتاعتها. في الألحان لحمة شور بنقول المجمرة الذهب هي العذراء وعنبرها هو مخلصنا، يعني البخور اللي خارج منها يرمز إلى المسيح، الرائحة الجسدية. والمجمرة اللي هي حملت البخور ده هي مين؟ ترمز الى العظم. جوه المضمره بيبقى فيه الفحم المتحد بالنار، رمز لاتحاد الناسوت باللاهوت، واخدين بالكم؟ والبخور عنبرها هو مخلصنا، البخور اللي بيدوب ويحترق ده عشان يدي رائحه زكيه، رمز الى البذل في المسيح اللي هو بذل نفسه، واخد بالك، علشان يعطي رائحه زكيه فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجوثا. البخور لما يطلع لفوق يعمل سحاب، يفكرنا هو زئات مع السحاب، فكرنا بمجيء الرب وبحلول الرب، ودايما كان حلول الرب في العهد القديم على ايه؟ على سحاب. السحابه ترمز الى مجد الرب، على جبل التجلي يقول لك واذا سحابه جاءت وظللته. التابوت لما كانوا بيتنقلوا بني اسرائيل، كان التابوت ده يتنقل ازاي؟ تلاقوه الوصف بتاعه جميل جدا. ربنا يقول لموسى لما تيجي تنقل التابوت غطوه بطريقة معينة. بص، أول حاجة يقول هتلاقوها في عدد 4 ابتداء من عدد 5، يقول ينزلون حجاب السجف، الحجاب اللي هو بيفصل ما بين القدس وقدس الأقداس، ويغطون به تابوت الشهادة. عارفين الخيمة دي كانوا هما بيتنقلوا بيها، فلما كانوا يمشوا يعملوا ايه؟ يجيبوا التابوت، تابوت العهد، وهو عليه الغطاء. اول حاجه يحطوا عليه ايه؟ الحجاب. الحجاب اللي هو كان يفصل ما بين القدس وبين قدس الاقداس. وبعد الحجاب يقول لك ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس. يبقى الغطاء الثاني اللي هو جلد التخس. وبعدين ويبسطون من فوق ثوبا اسمنجون. نوع من انواع الحيوانات البحريه اللي جلدها معروف ان هو تخين قوي، سميك قوي. انا كنا شرحناه لما كنا بنتكلم على الاغطيه بتاعت التابوت، لان من الاغطيه بتاعت التابوت في من جلد التخين، ده نوع من انواع الحيوانات المائيه. يبقى احنا عندنا تابوت، التابوت متغطي بالحجاب، وفوق الحجاب جلد تخس، فوق جلد تخس ثوب اسمنجون. دي الطريقه اللي بتغطي بيها التابوت اي وقت ما كانوا بيرحلوا في البريه. ايه الرموز بتاعت الكلام ده؟ المفروض بقى انتوا تفكوا الرموز دي، لان احنا شرحنا كل الرموز. تابوت يرمز الى السيد ايه؟ تابوت يرمز الى ايه؟ السيد المسيح. ايه غشش نهلك. طيب والحجاب يرمز الى ايه؟ الحجاب يرمز الى ايه؟ ما قريتها لكم قبل كده. يرمز إلى جسد المسيح. يرمز إلى جسد السيد المسيح. قريت لكم الآية قبل كده اللي هي بتقول إيه؟ طريق، فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. يبقى يرمز إلى الجسد. جلد التخس بيرمز الى ايه؟ قلت لكم انا الرموز دي في المواد. يرمز الى ايه؟ يرمز الى الثبات. ده جلد قوي، فيرمز الى ثبات المسيح ضد، يرمز الى ثبات السيد المسيح ضد تجارب. يعني عارفين الشيطان جرب السيد المسيح، طوال الأربعين يوم اللي كان موجود فيهم في البرية. فده معناه أن سيد المسيح لم يسقط في أي خطية، معناه نقاوة الجسد وثباته ضد الخطية. عارفين لما تقولوا شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها؟ طيب وفوق الكرة التخت ده في ايه؟ اسمنجوني ده اللي يرمز الى ايه؟ السماء. يبقى سيد المسيح هو الانسان الثاني من السماء زي ما بولس الرسول قال في كرونس. والبرية ترمز الى العالم. اذا الانسان في ارتحاله في العالم محتاج ان يكون معاه مين؟ محتاج ان يكون معاه سيد المسيح باستمرار. وعلشان كده لما ربنا لما تقروا في سفر العدد لما ربنا قاعد يشرح نظام المسير في البريه تلاقوه نظام عجيب قوي. تلاقوا ربنا قال لموسى اعمل ثلاث اسباط، هما كانوا 12 سر، ثلاث اسباط من قدام بعدين ثلاث اسباط على اليمين وثلاث اسباط على الشمال وثلاث اسباط من ورا، ويجي في الوسط يمشي الاول المسكن وبعد المسكن التابوت. واخدين بالكم؟ فيبقى التابوت مكانه فين؟ في الوسط، ليه قصاد المسكن؟ على اساس لما يوصلوا يحطوا المسكن وبعد ما يحطوا المسكن يدخلوا التابوت والربوا في وسطها. والرب عارفين اللحن اللي بنقوله في ليلة أبو غلامسيس، نقول ومخلصنا في وسطها يكلل بالمجد والكرامة محبيه. لما نيجي نتكلم على الأساسات نقول الأساس الأول كذا والأساس الثاني كذا، فنقول ومخلصنا في وسطها يكلل بالمجد والكرامة محبيه. كانوا هما ملتزمين بالنظام ده في المسيرة دي ما عدا مرتين اتغير النظام. عارفين انت المرتين دول ما التزموش بالنظام ده؟ انت المرتين دول اكشلي تلاقوا النظام ده موجود في سفر العدد اصحاح 10. في سفر العدد اصحاح 10 ربنا شرح لهم مين اللي الأصوات اللي هتمشي ناحية الشرق والغرب والشمال والجنوب. بعد كده بعد ما ربنا شرح لموسى بالتفصيل فتقروا في عدد إصحاح 10 وعدد 29 الآية دي يقول لك وقال موسى لحباد ابن رعوئيل المدياني حما موسى. موسى قال الكلام ده لحماه، إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه. قال إحنا هنبتدي نمشي ورحلين بقى للأرض كنعان، أرض الموعد اللي ربنا وعد إن هو هيديها لنا. اذهب أمامنا فنحسن إليك لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. قال له امشي قصادنا علشان يعني تعرفنا الطريق وإحنا هنحسن إليك. فالرجل قال له إيه؟ فقال له لا لا أذهب بل إلى أرضي وإلى عشيرتي أمضي. هو كان عايز لأنه من مديان كان عايز يرجع لأرضه، ما كانش عايز يروح معاه. فقال لا تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون. قال له أنت راجل عايش في البرية فتكون لنا كعيون، يعني إيه؟ تقدر ترشدنا وتدلنا في الطريق. وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. واخدين بالكم؟ هنا موسى طلب قيادة مين؟ طلب قيادة حباب اللي هو حمام بدل من قيادة مين؟ بدل من قيادة ربنا. ربنا قال له طيب خلي حماك ينفع. يقول لك فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاث أيام. قال له لما تيجي ارجل الكهنه تلمس
التابوت تلمس قاسة مياه الأردن، ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. فقال له يعني أول، وشوف هنا ربنا مش شق النهر الأردن قبل ما هم ينزلوا، قالوا ينزلوا ورجليهم بطون رجلهم تلمس قاع المية ينشق الإيه؟ هنا برضه اختبار، هل الإنسان مستعد إنه يدخل مع ربنا ولا يخاف؟ ولكن وصلت ما انشقتش المية يحصل لنا إيه؟ يقول لك ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن، والكهنة حاملوا تابوت العهد أمام الشعب، فعند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت مدا واحدا بعيدا جدا عن المدينة التي إلى جانب سرتان، والمنحدر إلى بحر العربة بحر الملح قطع تماما، وعبر الشعب مقابل أريحة. فوقف الكهنة حاملي تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين، وجميع إسرائيل عبرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. وبعد كده راحوا هم الكهنة ماشيين التابوت مشيوا وعبروا تاني. هما دول المرتين اللي تغير في سير الجماعة في البرية. احنا كده خلصنا القدس الأقداس. بره القدس الأقداس في ايه؟ في القدس. القدس كان فيه 3 حاجات اللي هم ايه؟ مائدة خبز الوجوه، والمنارة الذهبية، مذبح البخور، ومذبح البخور. أول سؤال أسأله لكم، ايه الفرق ما بين المائدة وما بين المذبح؟ ايه الفرق بين المائدة والمذبح؟ المائدة تتحط عليه الفرن، المذبح لا. انا متفق معاك، بس ايه الفرق بين المذبح ان جنرال، ايه الفرق بين المذبح والمائدة؟ انا بتكلم ايه الفرق بين المذبح والمائدة؟ لا، المائدة معمولة من ذهب بس، خشب وذهب. هو المذبح للذبيحة، والمائدة عليها اثنين. ايه الفرق بين المذبح فكروا يا جماعة، ايه الفرق بين المذبح والمائدة؟ إجزاء الربط دي إجابة سليمة. أقرب لكم تاني، أنا لما اتكلمت المرة اللي فاتت على عمل المسيح، قلت المسيح له عملين، إيه وإيه؟ ما بتذكروش. إيه الفرق بين كاهن ونبي؟ إيه الفرق؟ أنا قعدت أشرح فيها بتاع ربع ساعة المرة اللي فاتت، إيه الفرق بين عمل المسيح الكهنوتي وعمله النبوي؟ النبي هو إعلان الله لينا، وكان بيصالحنا بربنا. إيه الفرق بين المائدة والمذبح؟ المذبح مرتبطة بالعمل الكهنوتي ولا النبوي؟ المذبح مرتبط بالعمل الكهنوتي ولا النبوي؟ الكاهن هو اللي بيرفع الذبيحة، والمائدة النبوي. ليه المائدة نبوي؟ فلما يجي حد في زورك تقدم له مائدة بتعلن له الحب، بتشبعه، فإعلان الله لينا هو أشبعنا. خلي بالكم، فالمائدة هي تقدمة من الله لينا. يعني أنت لما واحد يجي يزورك وتقدم له مائدة،
يبقى دي تقدمة منك للإنسان. فمائدة خبز الوجود هي تقدمة من الله لينا، هي إعلان لله لينا، إشباع من الله لينا، هي دي المائدة. إنما المذبح إحنا بنقدم لربنا، هي تقدمة الإنسان لله. واخدين بالكم؟ المذبح تقدمة الإنسان لله، أو تقدمة المسيح ككاهن لله، والمائدة هي تقدمة الله لينا. واحدة مرتبطة بالعمل الكهنوتي، واحدة بالعمل الكهنوتي يبقى كده، وثانية مرتبطة بالعمل النبوي. واضحة الحتة دي؟ طيب فهمت دي؟ عشان اخش على الحتة كده تبقى أصعب منها. السيد المسيح في لما اتكلم على الويلات قال آية، الآية دي قال فيها إيه؟ لما قال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تقولون من حلف بالمذبح فليس عليه من أرهاق النص كده. يقول لك إيه؟ ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. يعني الكاتب والفريسيون قالوا ايه؟ اللي يحلف بالمذبح ما عليهوش حاجه، يعني ممكن يحلف وينقص الحلفان بتاعه ما عليهوش حاجه، اما من حلف بالمذبح فليس بشيء، يعني اللي يحلف بالمذبح مش مهم، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. ولكن لو واحد حلف بالقربان الموجود على المذبح ده يلتزم. فالسيد المسيح كان بيبكتهم على القول ده وقال لهم ايها الجهال والعميان، ايهما اعظم، القربان ام المذبح الذي يقدس القربان؟ قال لهم ايه الاعظم؟ القربان ام المذبح الذي يقدس القربان؟ فان من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه. طب لو طبقنا الآية دي مع العهد الجديد، أيهما أعظم، المذبح ولا القربان الذي على المذبح؟ بس السيد المسيح بيقول العكس هنا كده. مين يشرح لي الحل الآية دي؟ لا أنا بقول كيش حليبي. أنا بتكلم على أيهما أعظم، يعني ده سؤال سأل السيد المسيح، أيهما أعظم، القربان ولا المذبح؟ في العهد القديم لما قالوا القربان اعظم من المذبح، من كان لما قالوا القربان اعظم من المذبح سيدنا المسيح ما عجبوش الكلام ده وقال لهم المذبح اعظم من القربان. اي ما تحلفوش، لكن ايهما اعظم؟ ده السؤال، ايهما اعظم؟ طب والسيد المسيح قال غير كده، قال المذبح الذي يقدس القربان. لا 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 لا. طيب خلينا اسالكم سؤال ثاني، خلينا اسالكم سؤال ثاني، ده مايده ولا مذبح؟ طيب تعال نشوف تعال نشوف اتحار القداس، تعال نشوف القداس بنقول ايه فيه، تعال نشوف القداس بنقول ايه فيه. اصبر بس. اول حاجة في صلاة الشكر لما يجي الكاهن يرسم الرسومات يقول انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن هذه المائدة. طيب تعالوا في اوشيط التقدمة، توشيط التقدمة دي بتتقال سرا يمكن انت ما تسمعهاش، يقول نسأل ونطلب من صلاح كما يحب البشر، اظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذه الكأس هذين اللذين وضعناهما على هذه المائدة الكهنوتية التي لك. الاسم بتاعك صيام العذراء بنقول هوذا كائن معنا على هذه المائدة، عمانه إلهنا حمل الله الذي في السيد المسيح في انجيل لوقا قال للتلاميذ: وانتم الذين ثبتتم معي في تجاردي تاكلون وتشربون على مائدتي، تاكلون وتشربون على مائدتي. هو ايه المذبح؟ لا 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 لا، ما عنديش مذبح. ده بولس الرسول بيقول لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن. ثواني بس، خلينا بس عشان اشرح لكم، اشرح لكم علشان بس ايه ما نبقاش، لان في طوائف ثانيه تقول ما عندناش مذبح. انظروا اطعامكم ده الشرق. احنا دلوقتي اتفقنا ان ده اسمه ميت، فايه المذبح؟ في اوشيط القرابين، في اوشيط القرابين كان بيقول اقبلها اليك على مذبحك كمله المقدس. لا 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 كمله، اقبلها اليك على مذبحك المقدس. لا لا لا، في كلمتين قبل هذا اذبح. ايوه، اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السماء. اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السماء. يعني ايه مذبحك المقدس الناطق السماء؟ اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور. يعني ايه؟ يعني ايه الناطق السماء؟ ايه ده؟ الناطق السمائي معناها ايه؟ وتتكرر تاني في اوشيه الاباء لما قدموا للشريه، يقول وصلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك والصلوات نحن ايضا عنهم اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحه بخور. يعني لما يجي يتكلم على الميت يقول ميت، ولما يجي يتكلم على المذبح يقول الناطق السمائي. يبقى ايه هو المذبح؟ إن كان قال الناطق السمائي فهو بيتكلم مش على حجارة، إنما بيتكلم على حاجة حية، بيتكلم على السيد المسيح، لأن السيد المسيح هو المذبح. لما جه السيد المسيح يقدم الذبيحة الخبز والخمر يقول لك أخذ خبزا على يديه، يبقى المذبح فين؟ يدي المسيح. يعني هو لما جه يقدس الأسرار حطها على فين؟ على إيده. حتى الكاهن لما يجي يقدس الاسرار يمسكهم ويحطهم على ايده يقول اخذ خبزا على يديه، ويمسكها في ايده ويقول وشكر وقدس وبارك. واخدين بالكم؟ على ايديه. فيبقى السيد المسيح هو المذبح وهو الذبيحه وهو الكاهن. هو الكاهن وهو المذبح وهو الذبيحه. عشان كده لما نيجي نفهم ايهما اعظم، القربان ام المذبح؟ هو المذبح هو مين؟ هو الله الذي يقدس القرابين. الله هو الذي يقدس القرابين. اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السماء. ليه انا بقول لكم كل الكلام ده؟ علشان انا عايزكم تفهموا ايه الفرق بين خمسه ايه مائده خبز الوجوه، وايه الفرق ما بين مذبح البخور او مذبح المحرق، وليه دي سميت مائدة ودول وليه دول تسموا مذابح. مائدة لان الله يجعل من بيته وليمة لنا نأكل ونشبع ونفرح فيها. الله يجعل من بيته وليمة. على شكل احنا لما بنيجي بنتناول من هذه المائدة علشان نشبع، عشان ناخذ حياة. ففي التناول هو اعلان الله لينا، في التناول هو الله بيعطينا بيقدم لنا بيشبعنا. في العمل الكهنوتي كان بياخد الخبز على ايديه او القربان على ايديه وبيقدمه ذبيحه لله. علشان كده تلاقوا الترجمه السليمه لكلمه القرابين فين في الانجليزي، الترجمه الصح في الانجليزي، عشان في الانجليزي بنترجمها ايه؟
حاطين اسم القرابين بالانجليزي
تقولوا pray for ايه؟
لا تكفيك يا ده،
لما نقول او اذكر الرب هذا remember the Lord those who brought to you these gifts يعني ايه؟ offering معناها ان انت بتدي حاجه لربنا، sacrifice انت، لكن gift معناها ايه؟ عطيه من مين لمين؟ عطيه من الله لمين؟ عطيه من الله لمين؟ هذا هو الله بيعطينا، فاحنا بناخذ من هذه المائده ونشبع. وهذا كائن معنى من هذه المائده، عما نقول الهنا موجود معنا في المائده دي ليه؟ مش عشان احنا نقدم له، لكن موجود معانا علشان يعطينا ذاته فناكل ونشبع. انا هو الخبز النازل من السماء، من ياكلني يحيا بي. ربنا جه علشان يدينا ذاته لناكل ونشبع ونفرح ونحيا به. هي دي مائدة خبز الوجوه. احنا بناخد من الله او نقدمه. فالانسان لما عشان كده سموها الخارستية، لما احنا الانسان ياخد من ربنا ويشبع ويفرح فيقدم له شكر، يقدم له الخارستية. الخارستية معناها شكر. يقول لك فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من اسرارك الالهية يا رب. فوجود مائدة خبز الوجوه علامة على أن الله يفتح بيته ليشبعنا. الله يريد أن هو يسد كل احتياجاتنا، هو المشبع بكل احتياجاتنا. مش بس المشبع بكل احتياجاتنا، ولكن المشبع لكل فرد في شعب. كان كم خبزة تتحط على مائدة خبز الوجوه؟ كام؟ 12. ليه 12؟ ان ربنا بيشبع كل طفل، ربنا بيشبع كل انسان. فلما حشر على اساس كل طفل، كل انسان بيشبع من مين؟ من ربنا. بيشبع من ربنا. لو تفتكروا اتوات المائده اللي هي الصحاف والكؤوس والحاجات دي، كانت كلها معموله منين؟ من ذهب. ليه؟ لان الانسان لا يستطيع ان هو يتمتع ويشبع بربنا الا لو كان له الطبع السمائي. المواد دي اللي هي بتاخد من المائده وتد وتنقل. فانت عشان تتمتع بربنا لازم يكون ليك الفكر السماوي، اما نحن فلنا فكر المهي. ليه سمي خبز الوجوه؟ او بيسمى ايضا خبز الحضرة، لانه كان نظام وطقسه يبقى موجود امام وجه الله لمدة 7 ايام، ويجي بعد 7 ايام يشيلوا هذا الخبز ويحط خبز جديد، علامة ان الله يشبعنا ويجدد حياتنا باستمرار. وكان هذا الخبز لا يأكله إلا الكهنة ويأكلوه في مكان مقدس. مين اللي كسر القاعدة دي مرة؟ داود. يقول لك ما سمعتوش لما داود لما جاء هو الزنا معه دخل وأكل خبز تقديمه الذي لا يحل أكله إلا للكهنة. فخبز الوجوه ده علامة الشركة ما بيننا ما بين ربنا. علامة شركة وعلامة الشبع بربنا. كان يتعمل ازاي؟ لما تقروا في لويين اصحاح 24 من عدد 5 لعدد 9 يشرح لكم يتعمل ازاي. يقول لك وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرص، 20 يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا، فيكون للخبز ستار وخوض للرب في كل يوم سبت، يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه تأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية. أول حاجة ده معمول من دقيق، ذكر إن حط فيه خمير؟ لا. ليه؟ الخمير بيرمز إلى إيه؟ الشر والخطية، والسيد المسيح هو الخبز النازل من السماء، ليس فيه شر وليس فيه خطية. السيد المسيح الخبز النازل من السماء، ليس فيه شر وليس فيه خطية. بيتحط عليه اللبان اللي هو البخور، رمز إلى رائحة المسيح الزكي. ليه بيتحط خمير في القربان؟ نعم؟ أنا عايزكم تفرقوا ما بين حاجتين، ما بين لما تيجي تتكلموا على ذبيحة المسيح على الصليب وعلى حياة المسيح على الأرض. بس ذبيحة المسيح على الصليب دي اللي قدمها على إيه؟ قدم على المذبح، دي مرتبطة بالعمل إيه؟ الكهنوت. إنما المائدة دي اللي هي تقدمة الله لينا، اللي هو يقول يصنع خيرا حياة المسيح على الأرض، بالكم هي إعلام الله لشعب، العمل النبوي. واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ فالصليب ده رمز إلى عمل المسيح الكهنوتي الكفاري، إنما العمل الرعوي اللي هو المائدة اللي هو بيعطيني. مش كده؟ لما تقروا في تقدمة الدقيق الموجودة في لاويين 2 أو مائدة خبز الوجوه، تلاقي ربنا يشدد إنك ما تعملهمش من خمير خبز مختبر، إنما من فطير، لأن المسيح حياته كلها على الأرض كانت بلا إيه؟ بلا خطية. من منكم يبقى كفى على خطية؟ إنما على الصليب بولس الرسول يقول إيه؟ الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا لكي نكون نحن بر الله فيه. ويوحنا المعمدان لما شاف المسيح قال هذا هو حمل الله حامل خطية العالم. فالقربان اللي هي بتمثل ذبيحة المسيح على الصليب، تمثل ذبيحة المسيح على الصليب، يتحط فيها خميرة، دليل إن السيد المسيح أخذ خطايانا، أخذ خطايانا وموتها في جسد، وموتها في جسد، عشان كده يتعمل من خبز مختمر، ده رمز إلى ذبيحة المسيح على الصليب. لكن خبز الوجوه يرمز إلى حياة المسيح المشبعة التي أشبعتنا، إلى تقديمة الله، إلى إعلان الله لينا. والله لما أعلن نفسه لينا، أعلن نفسه، أعلن قدسته، أعلن كماله، أعلن بره، أعلن طهارته. علشان كده خبز الوجوه وتقدمة الدقيق ليس فيهم خمير. أما القربان الذي تحول إلى جسد المسيح اللي فيه الثقوب، اللي هي علامة الجراحات بتاعة المسيح، إذا هنا بتكلم على ذبيحة إيه؟ على ذبيحة الصليب. علشان كده بتقدم هذه الذبيحة فيها الخمير، علامة إلى أن الله حمل خطايانا وموت خطايانا في جسد. وبعدين بيعطوه لنا خبزا نحيا به، كل من يأكلني يحيا به. الإنسان أول ما تدهور حياته الروحية ويبتدي ينشغل بالعالم يحتقر عطايا ربنا. ما هو خبز الوجود يرمز إلى إيه؟ يرمز إلى عطايا ربنا، يرمز إلى الكتاب المقدس، يرمز إلى الكنيسة، وسائل الشبع الروحي اللي بيشبعني. وتلاقي إنسان يبقى زي ابن الضال بيدور على إيه؟ على الخرنوب علشان يشبع نفسه، ويفضل يدور ويأكل ولكن إيه؟ لا يشبع، لا يشبع، ويحتقر مائدة الله. تقول لي يا ابني ربنا مقدم لك ميت،
يحتقرها، لا يرضى يجي الكنيسة ولا يرضى يتناول ولا يرضى يقرأ الكتاب المقدس، ما يرضاش ياكل من المائدة اللي ربنا اداها له. عارفين زي ايه؟ زي ما ربنا بكت الناس في ايام ملاخي، تقرأ في ملاخي الصح الاولاني عدد 7، ربنا بيقول للشعب ان انتوا نجسناك، فبيقول لهم وتقولون بما نجسناك بقولكم ان مائده الرب محتقره. تخيل كده لما تعمل مائده الواحد، تعمل عزومه الواحد في بيتك، ويجي الانسان ده يحتقرها ما رضاش ياكل منها، اهانه، اهانه لهذا الانسان. فربنا بيعاتب بني اسرائيل، يقول لهم لانكم قلتوا ان مائده الله محتقره. وفي ملاخي الاصحاح الاولاني عدد 12 يقول واما انتم فمنجسوه بقولكم ان مائده الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها. فده الانسان الذي يحتقر مائده الرب. عشان كده في الكنيسه زمان كان بعد ما ينتهي قداس الموعظين كل الموعظين يخرجوا وتتقفل الابواب ويتبقى مين موجود جوه الكنيسه؟ المؤمنين. ومعنى ان انسان مؤمن معناه ان هو المفروض يعمل ايه؟ يتناول، لان لو ما تناولش يبقى بيحتقر مائده الرب. ويقول لك لو انسان حضر وما تناولش كان المفروض يساله ليه ما تناولتش؟ لان دي اهانه واحتقار لمائده الرب. طبعا عشان الانسان يتناول المفروض ان هو يكون مستعد طبعا للتناول بالتوبه وبالاعتراف الاخر. وعلشان كده كان في بدايه السبعينات كان احيانا في شمامسه يلبسوا وما يتناولوش. فان كان حاليا هتتعدي مع الشعب ان يكون ناس حاضره وما تتناولش، انما ما تعديش ابدا مع الخدام، مع خدام المذبح يعني، مع الشمامسه. وعلشان كده حصل يعني تجديد من سيدنا البابا على ان خدام المذبح والشمامسه حسب قوانين الكنيسه المفروض ان هم يتناولوا، والا يبقوا بيحتقروا هذه المائده. وعلشان كده مش مفروض ان شماس يلبس وما يتناولش، ما يكونش مستعد للتناول. بس ما بقاش البديل ان الانسان بقى يتناول بدون استعداد، لان زي ما بولس الرسول قال ان من ياكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما في قصه الرب ودمه. فهي هنا المعادله ايه؟ لان واحد يقول لك خلاص انا ما اتناولش عشان ابقى ايه، ما ابقاش مكرم في جسد الرب ودمه. لا، برضه هناك لو ما اتناولتش بتحتقر الميت، ولو اتناولت بدون استعداد يبقى الانسان مجرم في جسد الرب ودمه. فيبقى الانسان يستعد بالتوبه بتغيير الحياه، زي ما قلنا صحاف المائده كلها ذهب، ان يبتدي يغير حياته، يبقى له الطبع السماوي ويتقدم للتناول علشان ياخذ حياه وثباتا حقيقيا. اكتفي عشان الوقت بتاعك. في حد له تعليق ولا اسئله في الموضوع ده؟ محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، ربنا قلنا أنه مخلص يسوع المسيح، شركة مهدد بركة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، السلام ربي يكون معكم.